83 رضي الله عنه، واختلف في سماعه من عمر، وأبوه أبو ليلى الأنصاري صحابي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أنه جاءه خادمه المجوسي بقدح، والإناء اللفظ الآخر في الصحيحين بإناء من فضة، وهذا وجه الشاهد أنه جاءه بإناء من فضة فرمى به رضي الله عنه. وفي هذا القوة في الإنكار لمن لم يمتثل، لهذا اعتذر، كأنه رضي الله عنه علم أن هذا الإنكار على هذا الوجه قد يستنكر لمن لم يعلم الحال، لأن الواجب والرفق في الإنكار، فيقول لولا أني نهيته مرة ولا مرتين، يعني يبسط عذره، فهو من باب بسط العذر حتى لا يستنكر هذا الأمر منه، لأنه رضي الله عنه إمام في زمانه، وهو من علماء الصحابة وفقهائهم، وكان واليا على المدائن في ذلك الوقت في على نهر دجلة في العراق، وكان واليا رضي الله عنه من قبل عمر، فهو قدوة والي وإمام، فأراد أن يبين عذره وأن يبسطه لهم بأنه لم يفعل هذا ولم يشتد في الإنكار إلا أنه نهاه غير مرة ولا مرتين ولم يمتثل. وفي هذا كما تقدم التغليظ في الإنكار على من لم يمتثل، دل على أن من وقع في المنكر أول مرة أو خفي عليه أنه يرفق به، بل لا ينكر عليه حتى يسأل لماذا صنعت، ما الذي دعاك إلى هذا، قد يكون ناسيا، قد يكون جاهلا، قد يكون غافلا. ولهذا سيأتينا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم وكانوا في سفر، فالتفت فإذا رجل معتزل لم يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه إنكارا موهما، بل قال ما منعك أن تصلي معنا، يعني ما السبب، يريد أن منه أن يبدي عذره. فهذا أمر مستنكر، لكن أراد أن يعرف العذر، أراد أن يعرف العذر، ما لم يتبين سقوط العذر وأنه لا عذر له فهذا ينكر عليه كما ينكر على أمثاله، على الوجه الذي تحصل به المصلحة من زوال المنكر. فقال لهم ذلك وبين عذره، ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحريرة ولا الديباج، ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا صحابه فإنها، ولا تأكلوا صحابه فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، في اللفظ الآخر عند مسلم يوم القيامة، ولكم في الآخرة يوم القيامة. وفي هذا جمع أنواعا من النواهي: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج كما تقدم، وأن الحرير والديباج وهو غليظ الحرير محرم، وهذا مخاطب به الذكور دون الإناث، فإن الحرير لهن حلال، وكذلك لبس الذهب، لدلالة النصوص الأخرى على حل حديث أبي موسى أو حديث علي. ويحل ويجوز من الحرير أصبع أو إصبعان على خلاف يعني في الثياب، كما في الصحيحين أنه من حديث عمر رضي الله عنه استثنى مقدار أصبع أو أصبعين، وفي صحيح مسلم أو 3 أصابع أو 4 أصابع، يعني مثل الزيق، لبنة الجيب مثلا أو ما أشبه ذلك مما يكون شيئا يسيرا يطرز به أطراف الثياب وما أشبه ذلك. وكذلك في الحرير نهي عن الجلوس عليه، كما في صحيح البخاري عن حذيفة: وأن نجلس عليه، زاد فيه أيضا ديات وأن نجلس عليه، فلا كما أن لبسه لا يجوز للرجال فلا يجوز الجلوس عليه، لأن الجلوس أيضا نوع لبس، بل قال بعض العلماء حتى هو يدخل في عموم الرواية الأخرى في عموم قوله لا تلبس الحرير، يعني رواية لا تلبس الحرير يدخل فيه الجلوس عليه، لأن الجلوس نوع لبس، كما في قول أنس رضي الله عنه صحيحين: فعمدت إلى حصير لنا من طول ما لبس فنضحته. والحصير لا يلبس اللبس يعني المعتاد، إنما المراد باللبس هو الجلوس عليه، الجلوس عليه. وجاءت رواية كما تقدم في النص على الجلوس عليه. فعلى هذا هل الجلوس عليه محرم على الجنسين الرجال والنساء، أو هو خاص بالرجال دون النساء، لأنه لما جاز لها أن تلبسه جاز لها أن تجلس عليه، على قولين لأهل العلم في هذا، منهم من جوز الجلوس عليه لأنه إذا جاز أن تلبسه واللبس نوع زينة، فالجلوس عليه الذي نوع امتهان مما هو أولى، ولهذا ربما جاز امتهان الشيء بالجلوس عليه ولا يجوز مثلا تعليقه أو لبسه لأنه يخلو من الامتهان فكان أولى. وإذا قيل بجواز لبسه للنساء، هل يجوز للرجل أن يجلس عليه تبعا للمرأة ويكون يدخل في قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا؟ يجوز له أن يجلس الرجل مع الحرير مع زوجته إذا كانت افترشت في رأس حرير أو بساط حرير، هل يجوز أو لا يجوز؟ على خلاف، قيل إنه يجوز لأن جلوسه سيكون تبعا لها، لكن إذا ذهبت تأتي مثلا بشيء شي يسوي إذا قيل بهذا؟ ماذا يجلس ولا يقوم؟ نعم، يعني إن قيل إنه تبعا، فقيل إنه يلزمه أن يقوم حتى ترجع لتحصل التبعية، لتحصل التبعية في هذا. وقيل إنه يجوز لأنه يجوز دواما ما لا يجوز ابتداء، على القاعدة الأخرى يجوز دواما ما لا يجوز ابتداء، بمعنى أنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداؤه. ليس صحيح هذا ولا؟ إيش مثاله؟ نعم، الطيب، أحسنت، يعني أنه لو تطيب قبل أن يحرم جاز له أن يستديم الطيب، لكن لا يجوز له أن يبتدئ الطيب. نعم، وبالجملة ليظهر والله أعلم، مثل ما تقدم أن النص عام، لكنها مسألة فيها خلاف بحسب من نظر إلى العموم وظاهر اللفظ منع، ومن نظر إلى بعض المعاني الأخرى جعله ظاهرا مخصوصا، لأنه يجوز أن يخص الظاهر ببعض المعاني، ولكن يشترط في تخصيص الظاهر ألا يعود التخصيص على النص بماذا؟ بالإبطال، ليعود التنصيص على النص بالإبطال. فإذا عادت استخراج العلة على النص بالإبطال كانت العلة باطلة، لأن كيف نثبت علة يلزم منها أن تبطل النص، أن تبطل النص؟ مثل ما استنبط الأحناف من أنه يجوز أن يخرج في زكاة الغنم أو الإبل أو البقر ثمنها، ولا يجب عليه أن يخرج مثلا شاة مثلا أو تبيعة من البقر أو كذلك من الإبل، لأنه استنبط. وش قالوا؟ قالوا المقصود من الزكاة، شو المقصود؟ وش قالوا؟ إن المقصود من الزكاة ما هو؟ سد خلة الفقير. واضح ولا واضح؟ قال المقصود من الزكاة سد خلة الفقير، فهل خلة الفقير تسد بالشاة وبثمن الشاة؟ قالوا بدل ما نعطي الشاة نعطي ثمن الشاة ولا يجب عليه الشاة. هذا الاستنباط وش عاد على النص؟
الإبطال.
النص ونص على الشاة، في كل 40 شاة وش عاد على؟ هم قالوا لا، ما تجب الشاة ولا تلزم. ولو أراد أن يجبره الحاكم ما يقول ما يلزمه، أو يجبره المزكي، لو أراد يجبره المزكي الساعي لا تلزمه، يقول أنا ما أخرج إلا دراهم مثلا، هو يستطيع يخرجها، يعني بصرف النظر عن كونه ما يستطيع أو تراضى هو الفقير، هذا بحث آخر، لكن الكلام فيما إذا أراد هو أن يخرجها وهو متوفرة والفقير يريدها، قال لا أنا بخرج دراهم، وش يكون هذا؟ عاد على النص
بالإبطال
هو وجوب الشهد. وإذا عاد على النص بالإبطال وش نقول؟ نقول إن العلة لا تصح، العلة لا تصح. ومثل ما تقدم معنا وإن كنا ما أشرنا إليها مثلا في قول عفر الثامنة بالتراب، بعض العلماء هو مذهب قالوا إنه يجوز أن يوضع مكان التراب ماذا؟ أشنان، الصابون، قالوا ما يجب التراب. بعض العلم قال إن التراب الواجب، فإذا قلت إن التراب لا يجب والواجب هو الصابون هذا استنباط، وقالوا إن المقصود هو التنظيف والإزالة. قلنا إن هذا التراب ليس كالأشنان والصابون يختلف، ثم هذا الاستنباط من المعنى يعود على النص بالإبطال هجوم التراب، وقد هنالك معاني قصدها الشارع لا نعلمها. ولهذا كما نعلم يعني أهل العلم، يعني أهل العلم بالطب يقولون إن في لعاب الكلب في الغالب دودة لا يقتلها إلا التراب، وضعت في درجة حرارة من البرودة فلم تقتل ولم يقتلها إلا التراب. سواء صح هذا ولم يصح نقول إن التراب صحيح، يجب التراب، يجب التراب، ولا نستنبط علة تعود على النص بالإبطال، تعود على النص بالإبطال. نعم، مش بحث اللي كنا فيه
النساء يدخلون في الجلوس على الحرير.
نعم، مش بحث
الجلوس على الحرير،
الجلوس على الحرير. نعم يعني نعم قلنا إن البحث يتعلق فيما هل يجوز مثلا أن نقول عموم النص، عموم النص قوله، وأن نجلس عليه، نستنبط منه علة ونقول يجوز للرجل يجلس تبعا لزوجته أو تبعا مثلا لغيره من النساء ممن يجلس معه من محارمه مثلا تبعا، وعلى هذا نقول واستنبطنا من عموم النص علة. لكن هل علة هذه هل أبطلت النص وإلا خصته؟ نعم، خصته. وش خصته بمن؟
بالنساء.
لا، وش خرج من عمومه؟ وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه عمومه باقي ولا لا؟ لكن خصته في حالة، وهما إذا كان عمه باقي، ما أبطلناه، عمه باقي، لكن خصصناه فيما إذا كان تابعا وجالسا معها مثلا، جلس معها، وإلا التحريم باقي، التحريم باقي، فلم يبطل عموم، فلم يبطل المعنى وفلم يبطل النص، بل إنه باق إنما في بعض الحالات. ولهذا كما تقدم مما استثني في حق النساء غير الجلوس، أيضا جاء استثناء آخر للرجال والنساء في الحديث الآخر، استثناء مما جاء استثناء للرجال مقدار 3 أصابع أو 3 أو 4 أو 4. قال ولا تشربوا، كذلك أيضا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة. تقدم الإشارة إلى هذا، وأن الشرب في آنية الذهب والفضة أنه لا يجوز، هذا محل إجماع من أهل العلم، حكاه جمع من أهل العلم، وإن كان فيه خلاف يروى عن بعض التابعين معاوية بن قرة وجماعة خالفوا في هذا، لكن من خالف غاية الأمر يقال إنه لم يبلغه النص، لم يبلغه النص. فالشرب في آنية الفضة هذا محل اتفاق، ولا تشرب في آنية الذهب في الذهب والفضة، وكذلك آنية الذهب، آنية الذهب. وجاءت آنية، وجاء ذكر الأكل والشرب كما جاء ذكر الأكل والشرب في حديث أم سلمة، لا تشربوا في آنية الفضة، ولا لا تشربوا، من شرب في إناء فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، من شرب في إناء فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا في الصحيح عند أم سلمة. عند مسلم الذي يأكل أو يشرب في إناء ذهب أو فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وسبق الإشارة إليه. هذه كلها حال دلت على أنه لا يجوز للرجال والنساء استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر أنواع الاستعمالات، وسائر أنواع الاستعمالات. وهذا قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، وألحقوا به جميع ما يكون من استعمالات، مثل يتخذها مثلا مكحلة، يتخذها مثلا أقلام، كل هذا لا يجوز، كله لأنه إذا نهي عن الشيء الذي يكثر والحاجة إليه أكثر، فلأن ينهى عما تكون الحاجة إليه أقل من باب أولى، من باب أولى أن ينهى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأكل والشرب لأنه ماذا؟ هو أكثر أنواع الاستعمالات. ومن قواعد العلماء في باب الأصول أن ما خرج مخرج الغالب يقولون لا مفهوم له، ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم لمن؟ للكفار، فإنها لهم في الدنيا. وهذا قوله لهم في الدنيا عموم، يشمل جميع أنواع الاستعمالات، فإنها لهم في الدنيا. وقوله لهم في الدنيا في جميع الأنواع، في الأكل والشرب وكل ما يكون، كل ما يكون من استعمال. وعلى هذا يكون ذكر الأكل والشرب مرتين، مرة على سبيل التنصيص ومرة على سبيل العموم. ثم العلة التي منع لأجلها من استخدام أواني الذهب والفضة هو لأجل ذاتهما، لكونهما ذهب وفضة، وهذا موجود في الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. ولا تأكلوا في صحافها، والصحفة إناء يعني يشبع نحو الخمسة، فيه الجفنة وفيه القصعة، القصعة تشبع العشرة والصحفة خمسة والجفنة تشبع القوم الكثيرين. ومثل ما تقدم في هذا، الجمهور أيضا منعوا الاتخاذ، أيضا ألحق الجمهور بالاستعمال الاتخاذ، فقالوا كما أنه لا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذ. ما معنى الاتخاذ؟ الاتخاذ ما معنى إذا قيل يمنع اتخاذها؟ نعم، توضع ماذا؟ ارفع الصوت. للزينة. نعم للزينة توضع، يضعها يتخذ، يعني يضعها في مجلس، في مكان استقبال، يزين بها شيء مثلا، أو يتخذها في أي مكان ما يستعملها. الجمهور ألحقوه بالاستعمال، وخالف ذلك آخرون وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستعمال ما نهى عن الاتخاذ. ولا شك أن قول الجمهور أرجح، لأنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم نهى على أكل والشرب، لأن غالب الاستعمال وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. هذا عمل بها العلم في بعض المسائل بالإجماع، وفي بعض المسائل في مواضع موضع خلاف، كما تقدم موضع موضع خلاف وموضع موضع إجماع. الأمر الثاني أنه إذا نهي عن الاستعمال فالنهي عن الاتخاذ من باب أولى، لأن الاستعمال نوع امتهان وحاجة، والاتخاذ لا أبلغ في الزينة، وهذا يكون النهي عنه آكد. الأمر الثاني أن قاعدة الشريعة أنها إذا نهت عن شيء سدت الطرق الموصلة إليه، إذا نهت عن شيء ماذا؟ سدت الطرق الموصلة. فلما حرمت الربا سدت جميع الطرق الموصلة إلى الربا، فلا يمكن أن تمنع الربا وتجيز التحيل على الربا، بل الحيلة على الربا أقبح من أكل الربا الصريح. يقول أيوب رحمه الله بن أبي تيمية السختياني، يقول رحمه الله: لو قال يخادعون الله، يعني أكلة الربا، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي. يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، يعني ولو أكلوا الربا صريحا بلا مراوغة لكان أهون علي، لأن هذا في الحقيقة المحتال، المحتال مثل المخادع وإنما يخدع نفسه في الحقيقة، ومثل المبتدع الذي يظهر صورة العبادة وأنه يريد بها وجه الله وهو مبطل مبتدع، مبتدع فلبس وخدع من رآه بأنه في عبادة ولو كان في معصية، فالمعصية أهون على خلاف رتب المعاصي ورتب البدع. لكن هذا هو الأصل في أن البدع أقبح وأشد من المعاصي. كذلك أيضا في هذا الباب، إذا منعت شيئا منعت وسائله وطرقه الموصلة إليه، فمن حكمة الشارع أنه لما حرم استعمال الذهب والفضة أيضا حرم اتخاذها، لأن اتخاذها وسيلة قريبة إلى استعمالها، وهذا لا شك متفق في الشريعة في مسائل كثيرة كما تقدم. نعم.
يقول
وهذا اللفظ أيضا الحقيقة أيضا متفق عليه، هذا للبخاري ومسلم، هذا يعني للبخاري ومسلم نفس اللفظ، وعند مسلم زيارة يوم القيامة لكم في الآخرة يوم القيامة، يعني زيارة بيان وإيضاح. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أخرجوه إلى البخاري.
نعم، قوله حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني أخرجه الجماعة إلا البخاري، أهل السنن ومسلم رحمه الله، لكن هذا اللفظ للترمذي والنسائي وابن ماجه. أما لفظ مسلم، لفظ مسلم وأبو داود، لفظهما: إذا دبغ الإهاب، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هنا أي ذكر المصنف رحمه الله لأنها أبلغ في العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يقال طهر وطهر. وهذا الحديث أخذ به جمع من العلم في أن الدباغ مطهر لكل إهاب، وهذه المسألة من المسائل الخلافية الطويلة، فيها 8 مذاهب أو أكثر في الجلود إذا دبغت، الجلود إذا دبغت. من أهل العلم من قال إن الجلود طاهرة مطلقا، وهذا في جلود الميتة، وما في حكمها مثل السباع التي لا تصلح فيها الذكاة. وهذا الحديث كما تقدم في خلاف، لكن هذه المسألة أقرب المذاهب فيها قولان، يعني سرد المذاهب يطول والأقوال، لكن أقرب المذاهب فيها قولان: أن يقال ينظر هل الدباغ كالذكاة أو الدباغ كالحياة. إن قيل إن الدباغ كالذكاة فيكون الدباغ يعمل في ماذا؟ في الشيء الذي تؤثر فيه الذكاة، والذكاة بما في ماذا تؤثر؟ في مأكول اللحم. لو إنسان ذكى له حمار، وش حكم؟ وش يصير؟ ميتة. فقالوا إن الذكاء، إن الدباغ كالذكاة، فعلى هذا لا يطهر إلا جلد المأكول لأنه ذكاة. وقيل إن الدباغ كالحياة، ومن قال إنك كالحياة قال إنه يطهر جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، على خلاف بعض العلم، فيدخل فيه مثلا بعض أنواع السباع على خلاف من قال إن هذه طاهرة طهرها بالذكاة. الذين قالوا إن الدباغ كالذكاة استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: محبق عند قال محبق والمحبق عند أحمد وأبي داود: دباغ الأديم ذكاته. وما رواه أيضا أحمد حديث ابن عباس وهو في الصحيحين، لكنه في زيادة عند أحمد: ألا دبغتموه، ألا انتفعتم به، ألا دبغتموه فإنه ذكاته، فإنه ذكاته. وجاء هذا في عدة أخبار، قال ذكر الذكاة. والذين قالوا إنه يطهر ما كان طاهرا في الحياة استدلوا بالعمومات من قولها عليه: أيما إهاب دبغ فقد طهر. واستدلوا أيضا بقوله في قول حديث ما رواه أحمد وداود حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، إذا دبغت. وفي حديث ميمونة عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: يطهرها الماء والقرض، القرض هو ورق السلم. قال هذه عمومات يدخل فيها كل جلد، كل جلد. وجاء في هذا المعنى أخبر، ومنهم أيضا استدل بالعموم في حديث ابن عباس في الصحيحين: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. وهذا لفظ مسلم ذكر الدباغ: هل أخذتم إهابها فدبغتموه. هو الحديث نزل في شاة وقصة معينة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واخبر عن ميتة، والميتة نجسة، والنبي يعني أخبر أن الميتة يطهرها الدباغ. ولا شك أنه لا فرق بين الميتة التي كانت ذكية في هذه الحياة وبين الميتة من غير مأكل. الله سبحانه وتعالى حرم الميتة وحرم الخنزير. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ذكر لحم الخنزير مع الميتات فقرنهما سبحانه وتعالى، فدل على أن الميتة في حكم غير مأكل اللحم مثل الخنزير ونحوه، فدل على أن العموم يدل على الطهارة. والقول بالعموم أظهر، القول بالعموم أظهر أن الدباغ يطهر كل ما كان طاهرا في حال الحياة، هذا هو الأقرب، والتخصيص لا دلالة عليه. أما من استدل بقول دباغ الأديم ذكاته وأن هذا خاص بما كان ذكيا ومذكا من مأكل اللحم، هذا في نظر، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن، يعني يبعد أن يقال أن المقصود بهذا أن دباغ الأديم ذكاته أنه يكون المراد به أن الدباغ ينفع وينجع فيما تنفع فيه الذكاة، هذا يعني بعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام من أفصح الناس ومن أوضح وأعظمهم بيان صلوات الله وسلامه عليه، لكن أرى يبين أن الدباغ يزيل ما فيه من النجس. ولهذا في اللفظ الآخر حديث ابن عباس أو حديث أنس عند أحمد، فإن دباغه يزيل خبثه ونجسه ورجسه، خبثه ونجسه ورجسه، جعل الدباغ يزيل الخبث والنجس والرجس، والرجس وصف به غير الميتة من غير المأكل اللحم، يعني وصف به غير مأكل اللحم، فعلى هذا يكون عمومه شامل لكل جلد ميتة، هذا هو الأقرب لعمومات. ولقوله عليه أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن ينظر في هذا العموم، ينظر في هذا العموم هل يدخل فيه جميع السباع حتى الكلب والخنزير، وهو قول الظاهرية ورجحه الشوكاني وجميع العلم، أو يقال إنه فيما سوى الكلب والخنزير من السباع، فيه خلاف. الأظهر والله أعلم أن يقال إن هذا العموم في هذا الخبر لا يدخل فيه الكلب والخنزير، لا يدخل فيه الكلب والخنزير. تقدم معنا أشرنا إلى قاعدة أن العمومات التي تأتي في النصوص ينظر بها في أحوال المخاطبين، ولهذا لا تدخل الصورة النادرة، العموم لا تدخل فيه الصورة النادرة التي لا تخطر على بال، ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه يخص العموم بالعادة وبالعرف، فإذا كان المخاطبون لا غير مستعملين لهذا الشيء فإن خطابهم بحسب الحال. ولم يكن من عادة العرب أن يستخدموا جلود الكلاب، وقيل إن الخنزير لا جلد له أو لا يمكن دبغه، فعلى هذا لا يدخل في هذا، لأنه فعلى هذا لا ولا نقول إنه يخص من العموم لأنه غير داخل. لو قال إنسان طيب هو عام يدخل في الكلب، نقول من قال لك أنه داخل وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك دخول هذه الحيوانات؟ يظهر والله أعلم أنه خاطبهم بما يستعملونه والجلود التي يعتادوا استعمالها، هذا هو يعني الظاهر. وسيأتي في حديث عمر بن حصين إشارة إلى مثل هذا، ولا حديث في 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 دالة على صحة هذا القول أيضا كثيرة، لكن هذه من أشهرها وأظهرها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوا وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله، أخرجه البخاري.
وكذلك أيضا أخرجه مسلم مثل الخبر سبق، هذا أخرجه البخاري مسلم، ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم معناه أيضا، لكن بدون قصة ذكر أهل الكتاب، إنما في سؤاله عن الصيد، وقال له نحو مما قال لأبي ثعلبة الخشني وهو جرثوم بن ناشر على المشهور، على خلاف في اسمه، خلاف كثير في اسمه رضي الله عنه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، والمصنف رحمه الله ذكر هنا لما يتعلق بآنية أهل الكتاب، ولكنه ذكره كامل على قاعدة بعض العلم أنهم يذكر الحديث أحيانا للفائدة، وإلا مسائل متعلقة بالصيد هذا في كتاب الصيد. أبو ثعلبة رضي الله عنه أخبر أنه بأرض أهل الكتاب، وأنه بأرض صيد، يصيد بقوس ويصيد بكلب الذي معلم والكلب الذي ليس معلم، فأراد أن يفتيه النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال أخبره وأجابه صلوات الله وسلم بجواب مفصل مرتب، ما أحسن فلا أحسن من هذا التفصيل والترتيب منه عليه الصلاة والسلام، فرتب جوابه بحسب سؤاله مع حسن مع التفصيل العظيم والبيان الواضح منه، وهكذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام في الذروة العليا من الفصاحة والبيان والنصح صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث أنه لما قال إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آليتهم، لأنهم لما أسلموا رضي الله عنهم علموا أن الشريعة أوجبت أشياء، أوجبت أشياء وحرمت أشياء، وأنهم تخفى عليهم أمور من هذا، ولهذا كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوه عن هذه المسائل وهو مجاورتهم لأهل الكتاب، فقال له أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب، بأرض قوم أهل الكتاب، فإن وجدتم غير عنه وأنهم يأكلون في آنيتهم، في آنيتهم ويشربون يأكلون فيها ويطبخون فيها ويشربون فيها، فقال عليه الصلاة والسلام إن لم تجدوا غيرها فكلوا فاغسلوها وكلوا فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، في الأفضل فارحضوها غسلا، فارحضوها غسلا وكلوا فيها. هذه المسألة فيها خلاف لأهل العلم، وهو آنية أهل الكتاب، وهي مترتبة على رطوبتهم، هل هي نجسة أو ليست نجسة؟ من أهل العلم من قال إن رطوبتهم نجسة، وهو قول ابن حزم وجماعة، وستدلوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس، وبهذا الحديث وجمع معناه في الأمر بغسل آنيتهم، فقالوا إن رطوبتهم نجسة. ومنهم من قال إنه لا يدل على أن رطوبتهم نجسة، إنما النجاسة كانت في آنيتهم، فأمر بغسلها لنجاستها، بنجاستها. ومنهم من قال إنه ليس النهي يعني قصد النهي عنها لنجاستها، والنهي عن استعمالها لنجاستها، ولهذا أمر بغسلها. ومنهم من قال إنه إن النهي عنها لا لنجاستها لكن للاستقذار، للاستقذار، للاستقذار. وعلى هذا حينما قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، فاغسل فآلية أهل الكتاب والمشركين عموما والمجوس إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة، فإن كانت نجسة لا يجوز استعمالها قبل غسلها، لا يجوز استعمالها قبل غسلها، فإذا غسلت جاز استعمالها، لكن يكره استعمالها، فإن وجد غيرها فالأفضل أن لا يستعملها. لماذا؟ استقذارا لها، لأنهم يأكلون في آنيتهم، يأكلون في قدورهم، يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، كما في رواية أحمد وأبي داود حجاب بإسناد جيد، قال إنهم يأكلون في قدورهم، يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فلهذا أمر بغسلها عليه الصلاة والسلام، أمر بغسلها. فغسلها واجب، غسلها واجب لنجاستها. ثم هو عليه الصلاة والسلام قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، وإن وجدتم غيرها فلا تأكلوها. فالحديث دل على أن يشرع اجتنابها، يرحمك الله، إذا وجد غيرها، دل على أن يشرع اجتنابها إذا وجد غيرها. طيب إذا كان عنده إناء من آنية الكتاب وعنده إناء آخر طاهر وغسل هذا الإناء من آية الكتاب، غسله من النجاسة، وش يصير حكمه الآن؟
طاهر،
غسله طاهر. طيب إذا صار عنده إناء آخر، وش الأولى؟ أن يستعمل ماذا؟
إناء آخر،
ولا حاجة يغسل هذا. طيب هو إذا غسل هل يطهر؟ يطهر. إذا طهر صار حكمه حكم الإناء الآخر، ليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هنا طهر الآن، إناء غسل وطهر، ما عاد فيه أثر خنزير شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، فاغسلوها، فإن يعني وكلوا فيها، وإن وجدتم غيرها، يعني إذا وجد غيرها فلا فيجتنبوها، فيجتنبوها. فكونوا عليه الصلاة والسلام أمر باجتنابها عند وجدان غيرها يدل على أن الأمر باجتنابها استغذارا لها، لأن الإناء المتنجس من آنيتهم بعد غسله هو وما لم يتنجس سواء، أليس كذلك؟ الإناء المتنجس إذا غسل، عندك لو إناء من آنيتهم ليس فيه نجاسة وإناء من آنيتهم فيه النجاسة، وغسلنا الإناء المتنجس، أليس الآن صار حكم الإناء المتنجس في الطهارة حكم الإناء غير المتنجس؟ ومع ذلك النبي عليه السلام قال: إن لم تجدوا غيرها، شرط غسلها واستعمالها بأن لا يجد غيرها، بأن لا يجد غيرها، فدل على أن النهي عنها لا لنجاستها. لماذا؟ لأنها إذا غسلت طهرت، ومع ذلك أمر باجتنابها، أمر إذا كان يجد غيرها ولا يغسلها، ولا يغسلها، فدل على أن الأمر باجتنابها لأجل استقذارها، استقذارا لها. وهذا واضح، لأن الإناء لو علمنا أن هذا القدر يطبخ فيه الخمر، يطبخ فيه الخمر أو الخنزير وغسل، النفس ماذا؟ تستقذره، تستقذره. أو كما مثل بعضهم لو كانت محجمة يستخرج بها الدم وغسل طهرت، لكن النفس ماذا؟ تستقذرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر باجتناب ما أعد للنجاسة، أعد النجاسة إذا وجد غيرها، إذا وجد غيرها، لكن لو استعملها بعد نظافتها لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند يهودي، وأصحابه كذلك أكلوا منهم ولم يتوقع من ذلك، فدل على أن هذا هو الأول، لكن ليس بواجب، ليس بواجب. وفي هذا نأخذ طهارة رطوبة المشركين، وهذا هو الصواب، طهارة رطوبة المشركين، وأن ما لامسوه بأيديهم أو بأبدانهم وبعد رطوبتها فإنها طاهرة، هذا هو الصواب. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن الله عز وجل أحل طعامهم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأحل طعامهم سبحانه وتعالى لنا. ومنها جواز نكاح الذمية ولو لامست رطوبتها رطوبة الرجل. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أضافه يهودي على خبز شعير وهي حالة سنخة كما في الصحيحين، الصحيحين، وأصله كما في مسند أحمد رحمه الله بإسناد صحيح، وورد معنا في صحيح البخاري بسياق آخر. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل ثمامة بن أثال في المسجد، ثمامة بن أثال في المسجد، ولو تتوقع ما يكون منه من رطوبة أو يلامس المسجد من رطوبة مع ما علم من شدة حرارة المدينة، ومعلوم أن الإنسان يعرق بدنه في مثل هذا، وخاصة إذا كان مربوطا، فلو كانت الرطوبة نجسة وهو مشرك في ذلك الوقت لكان توقيه أشد من التوقي الذي يكون من اليهود والنصارى، لأن الشرك أقبح، لأن ما عليه المشركون أقبح ما عليه من كان له في الأصل كتاب، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في هذا. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام في وقائع عدة أنزل أناسا من الكفر المسجد، منها الخبر المشهور في عند أبي داود في إنزال وفد ثقيف، كلها تدل على طهارة رطوبته. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد بالنجاسة هنا نجاسة الشرك، يعني أنهم ذو نجس، فهي نجاسة الشرك الذي في قلوبهم، لأن النجس ليس النجاسة العيني، إنما هذا اصطلاح لأهل العلم. أما في الشريعة فجاءت النجاسة، جاءت النجاسة بمعنى النجاسة المعنوية، وجاءت بالنجاسة العينية، فالنجاسة تطلق على هذا وتطلق على هذا. ولا شك أن أخبثهما وأشدهما خبثا هي النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والبدع، ثم يليه المعاصي. وهكذا. ثم ذكر له أيضا الصيد بالقوس، وأنه إذا صاد الصيد بالقوس لا بأس به، لكن شرطه أن يذكر اسم الله عليه. وكذلك صيده بالكلب، ما صاد بكلبه المعلم، ما صاد بكلبه المعلم، وهذا وما صاد بكلب غير المعلم فأدرك ذكاته فيأكل، وما إن كان لم يدرك ذكاته فلا. فدل على أن الصيد يكون بالكلب المعلم، والمعلم له ثلاثة شروط: أنه إذا أغراه انطلق، وإذا حبسه أو نهاه رجع، صاحبه إذا أطلقه على الصيد انطلق، وإذا نهاه رجع، وإذا أمسك الصيد لم يأكل. إذا أمسك الصيد لم، هذا في الكلاب، في الكلاب. أما الطيور فلا، ففيها الشرطان ولا يشترط الشرط الثالث، الشرط الثالث الذي هو الأكل، لأنه قيل لا يمكن تأديبه على ترك الأكل، وأنه لا بد أن يأكل. هكذا ذكروا. المقصود أن 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 هذا ورد في الكلب، أن هذا ورد في الكلب خصوصا، ورد فيها حديث، ورد في هذه المسألة في خلاف حديث عمرو بن شعيب قال وإن أكل، وإن أكل، ورده الجمهور ما في الصحيحين، ورده الجمهور في الصحيحين، ومنهم من حمله على الاستحباب وقالوا إنه يصرف أن 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 هذا النص يدل على أنه هو الأولى والأكمل، أنه إذا لم يأكل لدلالة الحديث الآخر في سنن أبي داود. ومنهم من قال إن يحمل حديث رواية أبي داود على قوله وإن أكل فيما إذا أمسك ولم يأكل ثم رجع، ثم رجع فأكل بعد ذلك فإنه يحل. نعم. وجاء في رواية أيضا أخرى أيضا لكنها من غير من حديث جابر، يدل أيضا شاهد لما تقدم في طهارة رطوبتهم، قال أنه رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام فنأكل في آنيتهم ونشرب من أسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على ذلك. وسيأتي حديث عمران بن حصين ما يدل على هذا أيضا في طهارة رطوبتهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وثبت من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى الناس إليه من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء فنسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهبا فابغي الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، قال فقال لها أين الماء؟ فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف، ونفرنا خلوف. قال لها انطلقي إذن. وفيه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق الغزالي ونود، وأطلق الغزالي
العزالي،
أحسن الله عليك، وأطلق العزالي ونودي في الناس أنسقوا واستقوا، فاستقى من سقى، وأسقي واستسقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ذلك الماء فقال اذهب فأفرغه عليك. متفق عليه.
وهذه قصة اختصرها المصنف رحمه الله، طويلة طويلة في صحيح مسلم، طويلة في الصحيحين، وقد أيضا روى مثلها أبو قتادة الحارث بن ربيعة رضي الله عنه عند مسلم مطولة، ورواها البخاري مختصرة، وجاءت أيضا من حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا، وجاءت أيضا من رواية من عن جماعة من الصحابة، رواها أبو داود عن عبد بن أمية الضمري، ورواها أيضا عن ذي مخبر عند أبي داود مختصرة، جاءت من طرق. واختلف هل هي قصة واحدة وقعت وهي قصة نومهم عن صلاة الفجر أو قصتان، خاصة رواية عمران وأبي قتادة، لأنهم هما المشهورتان في هذا الباب. قيل إنهما قصة واحدة، وقيل إنهما قصتان. ومن قال إنهما قصتان قال اختلاف سياقهما، لأن حديث عمران بن حصين فيه أن في الركب أبو بكر وعمر، وأن أول من استيقظ أبو بكر ثم عمر في قصة في حديث عمران، ثم جعل عمر يكبر، وكان رجلا جليدا رضي الله عنه، يعني يتكلم من جوفه، صوته قوي وجهوري رضي الله عنه، حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي قتادة أن أول من استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في حديث أبي قتادة ذكر لعمر وأبي بكر رضي الله عنهم. وأيضا من تأمل القصة وجد بينهما فروقات، يعني أشياء كثيرة تبين أنهما أنها فيها اختلاف. في حديث أبي هريرة أنها وقعت في رجوعهم من خيبر، ولم يعين هذا السفر في حديث أبي حديث عمران ولا في حديث أبي قتادة، لكن جاء في حديث رواية أبي داود أن هذا وقع في جيش الأمراء، أن هذا وقع في جيش الأمراء في غزوة مؤتة، لكنه وهمه أهل العلم، قال إن هذا وهم من الراوي، لأنه لم يكن فيه النبي عليه الصلاة والسلام في جيش مؤتة. وبالجملة لا يضر هذا. وقيل ومنهم من قال إنها قصة واحدة، استدل أيضا بما رواه مسلم، لأن عبد الله بن رباح الأنصاري روى عن أبي قتادة، جعل يحدث عن أبي قتادة القصة، يحدث عن أبي قتادة القصة، وكان عمران حاضر يسمع كلام عبد الله بن رباح الأنصاري ويذكر القصة عن أبي قتادة، فقال له عمران: انظر ماذا تحدث، فإني كنت حاضرا أو شاهدا. فعبد الله بن رباح يحدث عن أبي قتادة، وعمران يقول انظر، يعني ما تحدث عن أبي قتادة فإني حاضر. وأبو قتادة رواها، فدل على أن القصة التي رواها عمران هي القصة التي رواها أبو قتادة. لكن قد يقال إنه لا يلزم أن تكون واحدة، فقد يكون عمران حينما قال لعبد الله بن رباح انظر ماذا تحدث فإني كنت شاهد، يعني كنت شاهدا الواقعة التي حضرها أبو قتادة، ثم وقعت مرة أخرى، وقعت قصة مرة أخرى فحدث بها، ولم يحدث بها أبو قتادة مثلا. وبالجملة كما تقدم لا يضر، سواء كانت واقعة أو واقعتان، إنما المقصود هو ما فيها من الأحكام والفوائد العظيم، ولا شك أن فيها فوائد كثيرة وعظيمة. والمصنف رحمه الله ذكرها لذكر المزادة ورطوبة المشركين فيها. والحديث فيه أنه قد ثبت من حديث عمران رضي الله بن حسين، عمران بن حسين رضي الله عنه، قال: كنا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعين كما تقدم، وجاء في رواية مسلم حديث هريرة أنها غزوة خيبر، على القول بأنها نفس الواقع. وفيه يعني اختصر القصة رحمه الله: ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فيه دلالة كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جماعة، ومشروعية صلاة الجماعة للفائتة، ومشروعية النداء لها. وفيه دلالة على أن النداء للصلاة لا للوقت، أن النداء للصلاة لا للوقت، وأنه إذا كان يريد مثلا إذا كانوا جماعة ودخل الوقت، فإن كانوا يريدون الصلاة نزلوا ونادوا بالأذان وصلوا، أما إذا كانوا لا يريدون الصلاة الآن فلا يؤذنون ولو دخل الوقت، فإن النداء تابع للوقت. هذا في القوم المجتمعين، ولهذا لم يعهد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينادي بالأذان بعد دخول الوقت، إنما كان ينادي بالأذان إذا أراد الصلاة. ويذكر تقي الدين رحمه الله أنه كان في سفر، وكان إذا حضر الوقت نزل فأذن، ثم ركب ومشى، ثم إذا أراد أن يصلي نزل. قال: فتأملت سنة النبي عليه السلام فلم أره نقل عنه كان يؤذن لدخول للوقت، إنما كان أذانه تابعا لصلاته، فإذا أراد يصلي نزل فأذن ثم صلى. لا شك أن هذا هو المثل الثابت المذكور في الأخبار الصحيحة الواقعة. ومن ذلك ما وقع له في الحج، لما أنه نزل في المزدلفة فأذن بعد ذلك للمغرب والعشاء، أذن ثم صلى المغرب ثم أقيم للمغرب ثم أقيم العشاء، وهكذا في وقائع كثيرة وقعت له عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا أنه لما أنه استيقظ عليه الصلاة والسلام واجتمع بعد فوات الوقت هو أمرهم أن يرتحلوا، قال ارتحلوا، لأنه لما نام عليه الصلاة والسلام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، بل في مسلم حديث هريرة فلم يوقظهم إلا حر الشمس، يعني كأنه احترت الشمس وارتفعت الشمس. وفينا قال ارتحلوا، ارتحلوا عند مسلم، فإن هذا مكان فإن حضركم فيه شيطان، أو أن هذا واد إن حضره شيطان أو فيه شيطان، فأمرهم يرتحلوا عن هذا الوادي، يقول عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم حديث مسعود أيضا، لأن جاءت قصة في رواية مسعود، وعند أبي داود رواية مسعود إن رواه مسعود رضي الله عنه، ارتحلوا عن هذا المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة، أصابتكم فيه الغفلة. فعلى هذا هل يقال لو أن إنسان مثلا نام في مكان ثم لم يستيقظ إلا بعد فوات الوقت مثلا، أو فوات الوقت المختار، أو بعد طلوع الشمس، هل السنة أن ينتقل من هذا المكان وهذه الغرفة إلى مكان آخر ويصلي مكان آخر؟ وش يظهر لكم بناء على هذا الخبر؟ وإلا نقول ما هذا خاص بتلك الواقعة، لأن النبي قال إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان فأمره يرتحلوا عنه. واضح السؤال؟ نعم، وش يتبين لكم؟ نعم، هو لكن ما نقول يلزم، نقول هل يستحب؟ هو لا يلزم، لكن هل يستحب؟ اللزوم لا يلزم،
على رواية
هل يلزم ولا؟ وقعت الخندق ما فيها نوم، تركها عمدا عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا واقعة الخندق لا ليس فيها دلالة، أدلة كثيرة أنها أولا في حال الجهاد، حال الجهاد لها حالها الخاص من جهة هذا المكان الذي هو المكان الذي تيسر لهم، ولأنها مرابطة، بل يظهر من حال عمر أنه صلى في مكانه لأنه أمر أن يرابط في مكان معين وأن يقيم مقامه، ولهذا لم ينقل أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل صلى، قال ما كدت أصلي حتى كانت الشمس تغرب، قال وأنا، يقول النبي قال ما كدت أصلي، ما كدت يعني صليت ولا ما صلى حتى كانت الشمس تغرب، غربت ولا ما غربت؟ ما غربت، كاد إذا نفت أثبتت وإذا أثبتت نفت، يعني إذا يعني مثل ما قال إذا نفت أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحودي، قال ما كدت أصلي أي صليت حتى كانت الشمس تغرب أي غربت، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فعلوا ذبحوها وما كادوا يعني. نعم، لكن مثل ما تقدم هذا واقعة خاصة، وهو لم يكن نائم عليه الصلاة والسلام. نعم، في يظهر لكم
رواية أبي داود، رواية أبي داود اللي فيها أنه مكان أصابهم فيه غفلة قد يعني تدل على السباب
العموم. طيب رواية مسلم حديث أبي هريرة ارتحلوا من هذا الوادي فإن هذا وادي حضرنا فيه شيطان، يعني ما في دلالة، يعني الكلام صحيح، يعني أن يعني رواية أبي داود نقال الذي أصابتكم فيه الغفلة علل بالغفلة، يعني ذكر علة عامة تشمل ما وقع له عليه السلام وما وقع لغيره، ما ذكر شيئا خاصا، إنما ذكر علة عامة وهي الغفلة، فكل من أصابه غفلة يسن له ماذا؟ أن يغير مكان المكان الذي وقعت له فيه الغفلة، هذا صحيح. لكن لماذا رواية مسلم أصح، هي أصح ما يستدل بها مثلا؟ أولا هل يشرع؟ ثم إذا شرع شو الدليل عليه؟ ثم هل عليه اعتراض أو ليس عليه اعتراض؟ نعم، كيف أمر خفي يعني هذا حضور الشيطان هذا لم يعلم إلا بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أليس حضور الشيطان يقارن يقارن يعني اللي هو تأخير الصلاة أو الوسوسة في تأخير الصلاة ويجتهد، يعني قارن ذكر أمرا يعني واقعا، ذكر أمرا واقعا حضركم فيه الشيطان. ولا شك أن نقول إن كل مكان يحصل فيه غفلة يكون بسبب الشيطان، والشيطان يقول أرقد عليك ليل طويل، إذا أنا ونعمد عقد عليه ثلاثة عقد، مكان كل عقدة أرقد عليك ليل طويل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب نفس، وإلا أصبح خبيث النفس كالسلام. اللي يضرب مكان عقدة عليك ليل طويل، نم هذا من الشيطان. وش اللي يمنع؟ يقال أيضا هذا من الشيطان، والنبي نص كل إنسان يعقد عليه، بل في حديث عند أحمد من حديث أظن عقبة أنه يعقد عليه بجرير، وذكر أكثر من ذكر أربع عقد، أن يعقد حقيقة الجرير هو الحبل لأنه يجر، يعقد عليه جرير في قافيته. فالشيطان لا شك إنه إذا نام الإنسان، ثم إذا نام عن الصلاة تهيأ له يحصل له أمر آخر، ما هو؟ أنه يتخذ أذنه ماذا؟ كنيف يبول، يجعلها مثل الكنيف يبول، لما كما في الصحيحين لما ذكر له رجل نام حتى قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه نعم، ولهذا قال قيل في الأذنين، ما ليس العينين، مع أن النوم للعينين، لكن ذكر الأذنين لأن الأذنين هي محل السماع للاستيقاظ، هي محل السماع للاستيقاظ. نعم نعم، ماذا؟ رفع الصوت. الله، هذا طبعاً ليس بحثنا، لكن الله أعلم، هو بول حسي، أقول بول حسي. الأعمش قيل له لما عمشت؟ قال من كثرة بول الشيطان رحمه الله، لكن هذا في الأذن ليس في الظاهر حسي، لكنه الله أعلم كيف يكون بوله. قال يبول الشيطان في أذنه، أخبر، والأصل الحقيقة، لكن ما هو الله أعلم أو كيفيته. ليظهر والله أعلم أنه يشرع للتغيير الموقع، هذا المكان، هذا الأظهر والله أعلم. أول شيء من جهة المعنى الذي ذكر في رواية مسلم، وإن قيل اعترض مثلا عليه بأن هذا الوادي حضر الشيطان ولا يتحقق حضور الشيطان، الإنسان ربما إذا استيقظ ذكر الله واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فطرد الشياطين، فعلى هذا يقال مثلا ليس فيه شيطان فتزول العلة. لكن يقال برواية أخرى ارتحلوا عن هذا الموضع الذي أصابكم في غفلة، يؤيده أيضا، يشهد له ويدل على أن الإنسان يشرع له يغير أي مكان مو في الصلاة، حتى مجلس الذكر أو مجلس العلم، لو كان الإنسان في مجلس علم ثم نام السنة يغير إلى مكان آخر، لأنه يعني لأن النوم في مجلس العلم من الشيطان. ولهذا في حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة أو إذا نعس أحدكم في المسجد فليتحول من مكانه إلى مكان آخر، فليتحول مكانه ذاك. أمر بالتحول إذا كان في المسجد في سماع خطبة، في سماع درس، يقرأ قرآن، يذكر الله عز وجل، ثم يعني غلبه النعاس، بخلاف ما إذا قصد ذلك وليرتاح هذا شيء آخر، لكن غلبه النعاس الذي يصرفه عن عبادة، لا أن يكون هو أراد أن مثلا ينام قليل حتى ينشط العبادة، فهذا مشروع، كما في حديث عائشة حديث أنس إذا استعجب القرآن عندكم فليرقد حتى يذهب عنه، ثم ويلفظ إذا صلى أحدكم أمره أن ينام، يعني يشرع في هذه الحال النوم حتى ينشط على العبادة. نعم، فصلى ثم بعد ذلك نودي بالصلاة فصلى مثل ما تقدم مشروعية النداء بالصلاة، فانفتل فإذا هو رجل معتزل، فيه الاستفسار كما تقدم عن السبب والداعي لهذا الفعل، حتى يكون الإنكار واقعا إن كان له محل، وإلا ربما أبدى عذرا يمتنع معه الإنكار. فما معنى أن تصلي مع القوم؟ وهذا يبين أن لأن من حضر قوما يصلون فالسنة يصلي، ولا يقول صليت فلا أصلي، كما حديث يزيد بن الأسود وما جاء في معناه أنه حديث من حجاب الأذرع الأسلمي، حديث أخرى في هذا الباب، قال لما قال يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، قال صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة، ولا يقول قد صليت فلا أصلي. لهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أصابتني الجنابة ولا ماء. هذا محتمل أنه لم يعلم حكم التيمم عند فقد الماء، أو أنه ظن أن التيمم المذكور خاص بالوضوء بالحدث الأصغر، وأن قوله تعالى أو لامستم النساء ليس المراد به الجماع، لأنه وقع فيها خلاف في المعنى، وإن كان الصواب أنه يشمل الحديثين، ولا حديث في هذا صريحة الصحيحين المؤيدة لهذا المعنى، وهو محل اتفاق من أهل العلم. ثم سار النبي عليه السلام فاشتكى الناس إليه العطش لقلة الماء، فنزل فدعا فلانا، في الرواية الأخرى هو عمران بن حسين مع علي، هو عمران بن حسين كما عند مسلم كان يسميها برجاء، فنسيه عوف ودعا عليا، فقال اذهبا فابغي الماء، فانطلق فتلقي امرأة بين مزادتين، وسميت مزادة لأنها تكون قربة كبيرة زيدت جلدا آخر فأطرقت به حتى تكون قوية على تحمل الماء لأنها تكون كبيرة، سميت مزادة لأنها زيدت جلدا آخر وطرقت باثنين يعني ليس بجلد واحد، أو سطيحتين سميت سطيحة لأنها تكون مسطحة مثل السطح ويكون لها فم من فوقها على من ماء على بعيرة، فقال لها أين، فقال أين الماء، فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني بينها وبين الماء مسافة يوم، يعني مسافة طويلة، يعني هذه الساعة يعني بينها وبين يعني بينكم وبين الماء مسافة يوم، قالت بأمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف، يعني أنهم ذهبوا خلوف، أنهم تخلفوا وذهبوا لجلب الماء، يعني ليسوا موجودين، يعني كانت تريد أن تعتذر بذلك، فقال لها فأمرها وأن تنطلق وأجبرها بذلك، لأنهم من المشركين الذين لا عهد لهم وهم أهل حرب، انطلق إذن، وفيه ذهبت معهم ودعا النبي عليه السلام بإناء قبل أن يفرغ منها، قبل أن يفرغ، والقصة كما تقدم اختصرها المصنف رحمه الله طويلة لكن ذكر المقصود، فأفرغ فيه في من أفواه المزادتين. النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل هنا في إشكال، ودعا النبي بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطحته وأوكى أفواههما وأطلق العزالي، ما معنى هذا؟ يقول دعا بإناء فأفرغ فيه أفواه المزادتين ثم أو السطيحتين وأوكى أفرغ ثم أوكى، شو المقصود؟ ثم بعد ذلك أطلق العزالي، العزالي يعني اللي يكون من أسفل مثل بزبوز اللي يكون من أسفل اللي هو ينزل مع الماء للسقي، هذا يتوضأ وهذا يشرب لأن يكون صبه خفيف يكون من أسفل، أما أفواه المزادتين هم مزادتان وكل مزادة لها فم واحد، ليكون من أعلى ويكون واسع لملئها بالماء، فالنبي عليه السلام فتح أفواه المزالتين ثم دعا بإناء فأفرغ فيها ثم أوكئ فمها ثم أطلق العزالي، فسقوا واستقوا وشربوا حتى ملأوا كل ما في الركب من إناء. وش السر في هذا؟ واضح هذا؟ هو الحقيقة جاءت في رواية يعني أخرى عند البيهقي والطبراني أن النبي عليه السلام، وهو واضح حتى من نفس الرواية هذه واضح، لكن يعني كونه مثلا يعني أطلقه ثم أقفله ثم أفتح المزالتين من أسفل من جهة العزالي وهي المصب الصغير، المقصود منه والله أعلم وكما جاء في الرواية الأخرى أنه هو عليه السلام أخذ ماء فتفل فيه ثم أفرغه فيها. لماذا؟ حتى تحصل البركة، كان هذا هو المقصود. ثم جعله مع فمها الأعلى حتى يكون على جميعها، بخلاف الأسفل قد لا يمكن يتيسر، لكن من أعلى. ولهذا بعدما فتحت فتفل فيها عليه الصلاة والسلام، أو أنه تفل في هذا الإناء الذي فيه الماء ثم أفرغ فيها ثم أقفل، وهذا هو السنة حتى تحصل البركة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى أبا هريرة في الحديث لما أعطاه تمرات فقرأ له فيهن وأمره يجعلهن في مزوده، قال اجعلهن في مزودك ولا تنثره نثرا، وإذا أردت أن تأكل فأدخل يدك وكل، يعني ما تنثر نثر، لأن هذا يفوت البركة ويدعو إلى الجشع، كما في الحديث الآخر في قصة السم البرد التي العكة التي كانت تأكل هي وأولادها دهرا طويلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها، لكن لما أنها مرة عصرتها ذهبت بركتها، لو تركتها لبقيت لهم. هكذا النبي عليه الصلاة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأكلت منه دهرا، مزود صغير في جانبه ما فيه إلا نحو 20 تمرة، يأكل منه إلى عهد عثمان من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو يأكل من المزود هذا، يحمله لا يفارقه ليلا ولا نهارا ولا سفرا ولا حضر. قال: وأطعمت كذا كذا وسقا في سبيل، الوسق 60 صاع، كان إذا أرادوا احتاجوا أفرغ من هذا المزود 60 صاع 100 صاع آصع كذا كذا وسق من هالمزود هذا، حتى انقطع زمن عثمان حال الفتنة. انظر الفتن تمنع البركات. الشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أقفله لأجلها، ثم أطلق العزالي حتى يشربوا، فقال: سقوا واستقوا. هذه فيها في الحقيقة تكرار في الرواية، يعني أن اسقوا واستقوا، اسقوا يعني اشربوا، واستقوا اسقوا الركاب، فسقى من سقى واستقى من استقى، هذا المراد، اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستسقى من استسقى، يعني من سقى غيره أو استسقى مثلا لبعيره أو لجماله. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ذلك الماء. وهذا يبين أن من كان على جنابة أو على غير وضوء فإنه ولم يجد ماء فإنه يتيمم، فإذا وجد الماء ايش يجب عليه؟ كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر: فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. ولهذا أمرها النبي بالاتقال، عليك بالصعيد التيمم، وصفة التيمم مختلف من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ثم لما وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، ولهذا تستمر الطهارة بالتيمم على الصحيح، تستمر الطهارة بالتيمم ويرفع الحدث على الصحيح حتى يجد الماء، فلو وجد الماء وجب عليه يغتسل إن كان جنوبا أو يتوضأ إن كان حدثا أصغر، ولو كان في الصلاة، لو كان إنسان يصلي وقد تيمم ثم وجد الماء أو نزل المطر أو أتاه أحد بماء فإنه تبطل صلاته إذا كان لم يفرغ منها، لعم قوله عليه السلام: فإذا وجدت الماء فاتق من سوى بشرتك، وإنه ولأنه وجد الشرط قبل الفراغ من المشروط وهو الصلاة فوجب عليه أن يستعمله، كما لو حاضت المرأة وهي من ذواء وعائسة أو في ضائسة قبل أن تنتهي من عدتها وجب عليها أن تبتدئ عدة جديدة لأنها لم تفرغ من العدة بالأشهر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري.
نعم، ومسلم أيضا الحديث اتفقوا عليه، وحديث فيه آداب عظيمة وفيه وذكره لما فيه من تخبير الآنية رحمه الله، وهذه آداب عظيمة. قول إذا كان جنح الليل، إذا كان جنح الليل هو إقباله وأوله، من جناح الشيء هو الجانب، وجانبه هو ما يبدو منه ويكون في أوله. فكفوا صبيانكم، يعني عن الانتشار والذهاب. وفي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام يعني ينهى عن الخروج بعد هدأة الرجل، بعد هدأة الرجل يعني معنى في أول الليل. فكفوا صبيانكم فإن الشياطين حينئذ تنتشر، فإذا ذهبت ساعة فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكئوا قربكم واذكر اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكر اسم الله، ولو أن تعرضوا عليه عودا، وأطفئوا مصابيحكم. في الزيادة الأخرى الصحيحين فإن الفويسيقة ربما جرت الفتيلة حتى تضرم على أهل البيت فتحرقهم، هذا من تمام الصحيحين. فإن الفويسيقة ربما جرت الفتيلة فتحرق أهل يعني على أهل البيت، فتحرق أهل البيت أو على أهل البيت. وهذا ورد أيضا في حديث عند أبي داود أن النبي عليه السلام كان يصلي على حصير فجاءت الفويسقة فجرت الفتيلة حتى أخرقت حرقت منها مقدار الدرهم. وفي هذا الحديث قول إذا كان جنح الليل أي أو إذا مسيت فكفوا صبيانكم، هذا مشروع كف الصبيان، والمراد عموم الصبيان من يعني والجواري، لكن لأن الصبيان في الغالب خروجهم هو الذي يكثر فأمر بكف الصبيان والجواري أيضا كذلك، لأن الحكم عام للبنين والبنات. فكفوا صبيان، ربما الدعية فيه أيضا أن هذا أن يشمل الذكور والإناث. فكفوا صبيانكم، منعوهم من الخروج والانتشار، لأن هذا لأن للشياطين انتشارا، في اللفظ الآخر فإن للشياطين انتشارا وخطفة، انتشارا وخطفة، وذلك لأمرين. أولا لأن الشيطان لا يحرز منه ولا يمنع منه إلا الذكر، والصبيان والجواري في الغالب لا ليس عندهم ذاك الحرز المانع الذي يمنع نفاذ الشياطين، فيسرع إليهم الشياطين بإيذائهم، وربما تلبسوا بهم لأنه لم يكن عندهم من السبب، لا ليس عندهم مانع أيضا وجود السبب الممكن للشياطين، فهو لأمرين، لعدم المانع الذي يمنع ولوجود السبب الذي يمكن الشياطين. فعدم المانع هو عدم الذكر الذي يحصنهم في الغالب يحصنهم. الأمر الثاني وجود السبب، وذلك أن الصبيان ربما تلبس بعض النجاسات أو بعض القذرات والوساخات، والشيطان موضعه موضع النجاسة والقذر، فكان هذا مما يكون سببا في سرعة نفوذهم إلى الصبيان. فإذا ذهبت ساعة فخلوهم، في الأوضاع فحلوهم، والظن فخلوهم يعني اتركوهم لأنه خف خروج الشياطين أو انتشار الشياطين، ثم بعد ذلك أيضا يكون سببا في حفظهم. وربما يكون هذا في دلالة على أنه يشرع التحصن بالذكر قبل ذلك، وأن أنه يشرع التحصن بالذكر قبل الليل، وأن يكون ورده قبل الليل حتى يحصن نفسه ويحصن ما تحت يده من الصبيان والجواري. وأغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان يفتح بابه مغلقا، وفيها دلالة على نشر الإنسان إذا دخل بيته أن يسمي، قل بسم الله واذكر اسم الله، هذا هو سنة، سنة الدخول حينما يدخل بيته ويذكر اسم الله، هذا من أعظم أسباب. فعليه أن يفعل أمرين، أمرا حسيا وسببا شرعي وسبب حسي، وكلا السبب الشرعي هو الذكر، السبب الحسي المكمل هو إغلاق الباب، ولهذا قال فإن الشيطان لا يفتح بابه، دل على أنه بهذين الأمرين يمتنع دخول الشيطان، والله عز وجل لم يمكنهم من التسور أن يتسوروا، مع أنهم لهم لطافة وخفة في الأجسام ونفوذ، لكن لا يمكن يتسور، حتى ولو كان السور قريب لا يمكن يتسور، لأنهم هناك حرز ومانع يمنعه من التسور. في حديث جابر عند مسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم، فإن ذكر اسم الله عند طعامه قال لا مبيت لكم ولا عشاء، فإن دخل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، يعني حصل له المبيت والعشاء. وفي هذه الدلالة على أنه قد يتمكن الشيطان من الدخول وإن لم يشارك في الطعام إذا لم يذكر اسم الله عند دخوله. ودلالة كأنه والله أعلم مخاطب بهذا صاحب البيت، قال إذا ذكر الرجل، يعني الرجل من صاحب البيت، هذا هو الأظهر والله أعلم، وأنه من رحمة الله وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى أنه جعل ذكر الرجل كافيا، ولو جعل الأمر لجميع البيت لم قد لا يتيسر هذا، ولا يمكن تأديبهم على مثل هذا أو أن يغفل، لكن من رحمة الله أن يكون صاحب البيت ذكره سببا في منع الشيطان من الشيطان. لكن في الطعام يظهر والله أعلم أنه لا بد من الجميع، وإلا فإن الشيطان يشارك في الطعام ولو ذكر بعضهم اسم الله عز وجل وبعضهم لم يذكر، قد يشارك الشيطان وإن كانت مشاركته أخف من مشاركته لو لم يذكره جميعا. هذا في صحيح مسلم حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام ولهذا في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان في مع جمع من أصحابه يأكلون طعاما، فجاء جارية كأنما تدفع، فأمسك النبي عليه السلام بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، إنه جاء بهذه الجارية فأمسكت بيدها، ثم جاء بهذا الرجل فأمسكت بيده، ثم قال ما تقدم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، مع أنه عليه السلام وأصحابه سمون، لكن دل على أنه قد يشارك. وفي حديث آخر رواه في عند السنن أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل طعاما مع أصحابه في ستة من أصحابه طعام، فجاء أعرابي فأخذه بلقمتين، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لو سمى لكفاكم، ما سمى، أكل معه شيطانه أو ربما أكثر، فلهذا ضعفت البركة. أغلق بابك واذكر اسم الله، هذا هو السنة، أن يغلق الباب وأن يذكر اسم الله، فغلق الباب فيه مصالح كثيرة وعظيمة. وأوكئ، يعني أو أوكئوا قربكم، الوكاء هو الربط، هو الخيط الذي يربط، واذكر اسم الله، يبين أن هذا يشمل كل باب، الباب الصغير، باب البيت، كذلك أفواه المزادة، أفواه القرب وما أشبه ذلك، واذكر اسم الله، كأنه والله أعلم أن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شيء، كأنه يحضر. ولهذا في حديث صحيح جابر صحيح مسلم إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله، فإذا دخل أحدكم فليذكر اسم الله، الحديث كما تقدم، فهو يرصده ويرصد غفلته، وكلما تمكن دخل. والشيطان كما في الصحيح عن صفي يجري من آدم مجرى الدم، حديث أنس عند مسلم معناه يبلغ من آدم، من اللفظ الآخر صحيح، يبلغ من آدم مبلغ الدم. أما زيادة فضيق ومجاريب الجوع هذه لا تثبت، مع أن ذكر تقي الدين رحمه الله في كتابه في الصوم وفي رسالة الصوم رحمه الله، فقال يحضر، وهنا كأنه يرصده إذا أراد أن يدخل، فإن لم يسمي دخل، ويرصده إذا أراد أن يوكي السقاء، فإن لم يسمي دخل، ويكون سبب في قلة البركة، كذلك يرصده إذا أراد أن يغطي الإناء، فإذا لم يسمي دخل فكسب من البركة ولو أن تعرض عليه، يعني السنة أن يغطى بكماله، فإن لم يتيسر تغطيته فيعرض عليه عودا، يعرض عودا. وأطفئوا مصابيحكم. وفي صحيح مسلم وحي جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: أوكئوا الإناء، أوكئوا الإناء أو أوكئوا السقاء وخمروا الإناء، أوكئوا السقاء وخمروا الإناء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يمر بسقاء ليس عليه وكاء ولا بإناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه من ذلك الداء، إلا نزل فيه من ذلك الداء. وذكر أن مسلم عن الليث بن سعد أن الأعاجم يتحرونه في بعض الأشهر، لكن لا دليل على تحديد تلك الليلة. وهذا يبين أن كثير من الأدواء التي لا يعلم سببها أو الأدواء التي تصيب كثير من الناس بهذه الأسباب، إما يكون الإناء مكشوف، إناء طعام، إناء شراب وما أشبه ذلك، هو أنه قد ينزل فيه من ذلك الداء. قال: وأطفئوا مصابيحكم، يعني المراد بالسرج. في الصحيحين حديث ابن عمر، في الصحيح ابن موسى هذا المعنى، وأنه في الصحيح احترق أهل بيت في المدينة، احترق بيت على أهل المدينة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. وفي حديث ابن عمر معناه، وأنه تطفئ النار، تطفئ النار. تقدم رواية زيادة أخرى: فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة على أهل البيت فأحرقتهم، تعمد إلى مثل هذا. وهذا كأنه والله أعلم في الآنية التي فيما يكون محرقا في الشيء الذي يحصل منه إحراق، أما الشيء الذي يؤمن مثل يعني الشيء المعلق الذي يؤمن أو مثل اللمبات ونحو ذلك التي أنها لا تدخل في هذا، لأن يعني ذكر التعليل في جر الفتيلة والنار، إلا ما علم أنه يحصل من خطر، مثل شيء يحصل من خطر من سلك كهرباء وما أشبه ذلك، فلا ينبغي التفريط فيه، يترك مثلا بارز يؤذي أو يسبب شيء، فالمعنى إذا عقل يعمم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه، والحاكم في المستدرك.
نعم، وهذا حديث صحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقد رواه البخاري معلقا أيضا، وهذا أصح الأخبار في هذا الباب. جاء في هذا المعنى ألفاظ كثيرة، من حديث عائشة، من حديث ابن عمر، من حديث أبي بكر، من حديث هريرة رضي الله عنهم، لكنها أخبار معلولة، وأصح الأخبار وأثبتها حديث أبي بكر وهو أقوم إسناد. أما رواية أبي بكر رواها الإمام أحمد رحمه الله، رواية أبي بكر رضي الله عنه، لكنها وهم من ابن أبي عتيق كما قال أبو زرعة. وحديث عائشة هو أصح، يلي حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رواه أحمد من رواية قتيبة عن ليث بن سعد، ورواية قتيبة جيدة ولا بأس به: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب، فهو جيد، وإن كان من هي ضعيف لكنه ألحق بالعبادلة، بالعبادلة، وجعلت رواية جيدة رحمه الله عن في رواية عن ابن لهيعة. وأما رواية أبي بكر تقدم أنها وهم من ابن عتيق، وأن الصواب عن عائشة رضي الله عنها. وجاء رواه ابن حبان أيضا عن أبي هريرة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لكن هو الظاهر أنه وهم، وأن الصواب فيه ما ثبت في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي كما سيأتي، أنه وقع وهم من حماد بن سلمة وغيره في هذا الحديث وجعله بهذا اللفظ، والصواب ما تقدم في الصحيحين. وعلى هذا يكون الحديث حجة فيما ذكره صلى الله عليه وسلم. السواك، السواك يقال المسواك، وهو عود يدلك به الأسنان ويكون على اللثة، على اللثة وكذلك على اللسان، وفيها حديث يأتي الإشارة إلى شيء منها إن شاء الله. والسواك من السوك والدلك، يعني يدلك به، تدلك به الأسنان. والسواك مشروع، السواك مطهرة للفم، مطهرة يعني أنه يزيل ما في الفم من الأذى، مرضاة للرب، لأن الفم، لأن العبد يتسوك ويكون سواكه مقدمة، هو عباده مقدمة العبادات من قراءة القرآن والذكر وما أشبه ذلك، فكان تطيب الفم بالسواك أمرا محبوبا إليه سبحانه وتعالى ومن عبادة الحسنة. ولهذا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومع ذلك يشرع إذا كان هذا الخلوف الذي أثر عبادة من فمه، وسيأتي الإشارة إلى الخلاف في هذا الحديث، فدل على أن أثر العبادة ما يقع من أثر التسوك بطيب الفم وحصول الرائحة، زوال الرائحة الكريهة من الفم أيضا مما يكون حسنا، كما تقدم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا المعنى دلت عليه أخبار كثيرة، قوله مطهرة لمرضاة الرب يدل على أن السواك مشروع على كل حال في كل الأحوال، هذا هو الصحيح، وأن السواك من سنن الدين. بعض العلماء استحب في أحوال، والصواب أن نقول هو مستحب في كل حال ويتأكد في بعض الأحوال لأنه من سنن الدين، ففي كل الأحوال يستحب السواك إلا في بعض الأحوال، خاصة كان الإنسان يصلي أو يستمع الخطبة أو ما أشبه ذلك كغيرها من العبادات المشروعة مثل الذكر إلا في بعض الأحوال مثلا. هكذا السواك من سنن الدين. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أكثرت عليكم في السواك، يعني في الأمر به والحث عليه. سيأتي الإشارة إلى أخبار في هذا الباب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: أخرج مسلم من حديث المقدام وهو ابن شريح عن أبيه عن عائشة.
نعم.
وأخرج مسلم من حديث المقدام.
نعم.
وهو ابن شريح.
نعم شريح. نعم.
نعم. عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك.
نعم. وهذا كما ذكر مصنف الحديث المقدام بن شريح وهو بن هانة بن يزيد المذحجي رحمه الله عن أبيه كما هنا، وعنه شريح بن هانة بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أنها سئلت بأي شيء يبدأ إذا دخل، قال يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك. وهذا شاهد لما تقدم أن السواك من سنن الدين، وأن عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك مباشرة أول ما يدخل بيته، لأنه إما أن يشغل بعبادة بصلاة أو يكون مع أهله، فإذا كان في حال مثلا داخل بيته فإنه يتسوك عليه الصلاة والسلام. فدل كما تقدم مشروعية السواك على جهة العموم، ودل أيضا على أن السواك عند دخول البيت، وقيل إما أن التسوك لأجل أنه يصلي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يتسوك لأنه يريد يجلس مع أهله ويكون جلوسه مع أهله فيه مصالح فيتسوك فيكون زيادة في طيب الفم وطيب الفم. وكان عليه الصلاة والسلام أعظم أحسن الناس نكهة رائحة صلوات الله وسلامه، ومع ذلك كان يستاك وكان يكثر من السواك صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وكذلك إذا خرج من بيته كان يبدأ بالسواك، كما في حديث زيد بن خالد الجهني، كما في حديث زيد بن خالد عند الطبراني كان إذا خرج بدأ بالسواك. فالسواك كان هجيرة عليه الصلاة والسلام من جهة الاستعمال ويداوم عليه كثيرا، وقيل إنه يستاك لأجل خروج ليلتقي بأصحابه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الصلاة. نعم. وهذا المعنى جاء في بعض الأخبار ما يدل على مشروعية السواك في حال القيام إلى الصلاة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وروى جماعة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.
نعم. نعم. ورواه
روح عن عبادة عن مالك بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم. ورواه
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم. وهذا الحديث ذكر، نقف على حديث حذيفة وهذا الحديث كما تقدم برواياته ذكر مصنف رحمه الله لأهميته، جاء لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، كما ذكر هنا بروايته لولا أن يشق، لولا أن أشق ذكر رواية أخرى صريحة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء معكم. وروايتان رواهما أحمد وهما روايتان صحيحتان، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا رواه البخاري معلقا أيضا مجزوما به وذكر الوضوء لولا. وفي الرواية الأخرى صحيح لولا أن أشق على أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا في الصحيحين لكن لفظ البخاري مع كل صلاة، مع كل صلاة. والخبر كما تقدم جاء بالأمر بالسواك عند الوضوء والأمر بالسواك عند الصلاة، وجاء في لفظ آخر لأمرتم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة، بالوضوء جمع بينهما، الرواية كانت ثلاثة. ورواية أحمد في قوله لأمرتم بالسواك عند كل وضوء في صحيحة، بل ورواية أحمد على شرطهما رحمه الله على شرط الصحيحين، أما الرواية الأخرى فهي في الصحيحين. وهذا الحديث فيه دلالة كما تقدم مشروعية السواك، وصريح قول لولا أنا شق، قول يقول لولا هي حرف امتناع لوجود أو انتفاء شيء لوجود غيره، قول لولا أنا شق على أمتي لولا المشقة موجودة لا أمرتهم، لولا شق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، لولا المشقة موجودة لأمرتهم. فامتفى الأمر لوجود ماذا؟ المشقة. واستدلوا به على أن الأمر للوجوب، لأن الأمر هنا شو المراد به؟ أمر استحباب ولا أمر وجوب؟
استحباب. نعم،
قوله لأمرتهم. طيب ما أمره؟ يقول لأمرتهم، قلنا قول لولا أنا شق على أمتي لا أمرتهم. نعم، لا الأمر هنا
للوجوب،
الأمر هنا للوجوب، يعني امتنع من إيجابه لوجود ماذا؟ المشقة. طيب السواك مأمور ولا مأمور به؟ نعم، مأمور ولا مأمور به؟
مأمور،
مأمور به، لكن هنا يعني لا أمرتهم أمر وجوب، لأن الأمر يأتي في الشريعة للوجوب يأتي الاستحباب، والأصل هذا شاهد في هذا، والأصل أن الأوامر للوجوب ولا نقول الاستحباب إلا لصارف. وهنا الشارح حث على السواك، السواك مطرات الفم مرضات رب أكثرت عليكم في السواك وما جاء في معناه، بل في حديث زيد بن خالد الجهني عند أحمد والترمذي لولا نشق على أمتي لأمرتم بالعشاء إلى ثلث الليل و بالسواك عند كل صلاة، أيضا قرن هذا بهذا، مع أنه عليه الصلاة والسلام استحب تأخيرها، لكن لأمرتهم يعني على سبيل الإلزام، أما تأخيرها فهو مشروع ومندوب، وحث ودل عليه بفعله عليه الصلاة بفعله ثم أرشد إليه بقوله. فهكذا هنا قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا الحديث مثل ما تقدم فيه رفقه ورحمته بالأمة عليه الصلاة والسلام، وفي دلالة على مشروعية السواك عند كل وضوء، وأنه يشرع الاستياك، وأن الاستياك عند الوضوء غير الاستياك عند الصلاة. ثم هذا الاستياك عند الوضوء هل هو قبل الوضوء أو مع الوضوء؟ جاء عند كل وضوء، والأظهر والله أعلم أنه حين يريد يبتدئ بالوضوء، فإذا أراد يبتدئ بالوضوء استاك ثم يتمضمض ويستنشق، ولا نقول يستاك قبل يتوضأ ثم إذا أراد أن يتمضمض يدلك فم يدل يستاك، لا، لأنه يحصل استياك عند الوضوء، حينما يريد الوضوء يبدأ في الاستياك، ويمكن يجعله مثلا بعد غسل يدين، يمكن يجعله قبل غسل يدين، يكفي ويحصل المقصود بذلك. فإن لم يجد سواكا بما تيسر ولو بأصابعه، ولهذا في حديث ضعيف يجزي من السواك الأصابع يجزي من السواك لكن ضعيف أو يجزي من السواك يعني يكفي من السواك الأصابع. وفي حديث ينظر أظن عند أحمد في مغرب على ظني من طريق ابن عقيل يراجع ما لا أذكر حالها لكن يغلب على ظني عند أحمد أنه من حديث علي رضي الله عنه أنه ذكر وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أنه دلك فمه بأصابعه عليه الصلاة والسلام دلالة على أنه تدلك بالأصابع. وهذا واضح من جهة أن المقصود هو إزالة ما علق بالأسنان أو باللثة، فكل ما حصل هذا المقصود فإنه مأمور به، والسواك هو المأمور به أصلا وابتداء، لكن إن لم يتيسر فما يقوم مقامه لأنه يحصل به المقصود. لفظ الآخر لولا شق على متيمته بالسواك عند كل صلاة، وفي اللفظ الآخر البخاري مع كل صلاة، دلالة على مشروعية السواك عند الصلاة، دلالة على أن السواك ليس من باب إزالة الأذى، ولهذا شرع عند قيام الصلاة وشرع في المسجد، ولو كان من باب إزالة الأذى لم يشرع في المسجد، بل شرع الإنسان يستاك قبل دخول المسجد. وكذلك لو كان من باب إزالة الأذى لكان يعني لكان يعني من باب التطيب والتطهير، وليس مثل الشيء المستقذرة التي يعني يزال بها الشيء المستقذر. ولهذا لو استاك بحضرة الناس وبحضرة الرعية فلا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام استاك في مرض موته في قصة عائشة رضي الله عنها بحضرة الملائكة الكرام، وبوب عليه بعض يمكن النسائي باب استياك الإمام بحضرة رعيته إلى غير ذلك. سيأتي أحاديث في هذا الباب في الدرس الآتي بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام.
نعم أسئلة.
شيخ أحسن الله عليكم، يقول هذا السؤال من الشبكة، يقول هل يتنعم الشهيد بلذة حسية حقيقية بالجنة بكل ما فيها إذا علق في عرش الرحمن في حواصل الطير الخضر، أم يكون مجرد سراج أو سراح؟
مجرد
سراح كذا السؤال.
الشهيد مثل ما ذهب، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ما أتاهم رضي ويستبشرون بالذين حقوا من خلف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والشهيد يتنعم بلا شك، والنعيم لروحه كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بلغهم أنه إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فلما رأوا طيب مأكلهم قالوا قال الله هل تشتهون شيئا؟ قال أريد أن تردنا إلى الدنيا فنقاتل فنقتل فيه، قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وثبت معناها أيضا بإسناد لا بأس بحديث ابن عباس صراحة مرفوعا عند أبي داود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يتعلق بأرواح الشهداء أنها حواصل طير خضر، وهذا النعيم حاصل لكل مؤمن غير الشهداء أيضا، كما في الحديث الصحيح لرواه أحمد عن الشافعي رحمه الله عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن أبيه كعب مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام رواه أحمد عن الشافعي قال حدثنا الشافعي عن مالك رحمه الله عن الزهري، وهذا إسناد عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الإمام أحمد والشافعي ومالك في سلسلة واحدة بولايتهم عن الزهري شيخ مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن مالك عن أبي كان مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة يعلق في الجنة حتى يرجعه ربه إلى جسده يوم القيامة جسده. ومثل ما تقدم أن الرحش تأوي إلى قناديل معلقة في العرش وتسرح في العرش بين ثمار الجنة، فالشهداء لا شك يتنعمون، والتنعم للأرواح، وبحسب تنعم الروح يحصل تنعم الجسد، والله عز وجل يجعل النعيم للجسد يصل إليه ولو أنه بلي الجسد، ولو ذهب الجسد، ولو تقطع الجسد، ولو أكله التراب، فإنه يفنى إلا عجب ذنبه. والشهيد قد يفنى، قد يعني لم يأتي أن أحدا يبقى ولم يذكر إلا ما ثبت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه كما في حديث أوس بن أوس عند أبي داود إن الله حرم عرضا أن تأكل أجساد الأنبياء، في الخبر وفي الكتاب الذي ذكر البيهقي رحمه الله في حياة الأنبياء في قبوله، أما ما سوى ذلك لا يثبت. وما ذكر القرطبي رحمه الله من للمؤذن فلا يثبت، وكذلك ما جاء عن الشهداء، إنما جاء الشهداء أنهم أحياء عند ربهم حياة برزخية، هي حياة برزخية، لكن قد يكون لبعض الشهداء أنه يبقى مدة طويلة وقد يبقى سنوات، مثل ما وقع لعبد الله بن عمرو حرام في قصة جابر حينما حفره ابنه جابر رضي الله عنه فوجده على هيئته يوم دفنه، يوم قال وجدته على هيئته يوم دفنته إلا هنية في أذنه، ولما أنهم أرادوا أن ينقلوا الشهداء لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يجري ماء، فحمل الشهداء أو الشهداء بعض الشهداء الصالحين، قال فكانوا يتطوون كأنهم من رطوبة أبدانهم رضي الله عنهم، لكن يبقى فالشهيد يبقى وقد يبقى وقد مثل يبلى جسده، فليس هناك مدة تعلم كما تقدم. أما النعيم فالنعيم يكون للروح وللجسد بقدر ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعض أجهزة التكييف أجزاء من مجاريها الداخلية مطلية بالذهب لتأكيد عدم إصابتها بالصدأ كما تقول الشركة، فهل يجوز شراؤها؟ ومن شراها فماذا يصنع؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا إن كان طلاؤها أو وضع هذا الشيء لأجل منع فسادها وتلفها فيكون هذا من إصلاحها، ولهذا يجوز استخدام الذهب عند الحاجة. وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال انكسر إناء النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وقال العلماء إنه عند الحاجة يجوز استخدام الذهب، وعند الضرورة يجوز استخدام الفضة. فلو كان مثلا لم يوجد الذهب لم يوجد الفضة فجاز أن يطلى وأن يلحم ذاك الشعب بذهب، لأنه موضع ضرورة لأجل سلامة الإناء. فكذلك أيضا إذا كان مثلا إذا علم من هذا الجهاز لو لم يوضع مثلا فيه ذهب فإنه يفسد ويتلف وثبت ذلك، هذا لا بأس لأنه ليس من باب الزينة، المنهي عنه يكون من باب الزينة على خلاف الزينة، فما كان من باب الحاجة فإذا تعين صار ضرورة، وإذا كان ضرورة جاز. ولهذا في حديث عرفة بن أسعد عند أبي داود والترمذي وغيرهما أنه لما انكسر أنفه اتخذ أنفا من حديد فأنتنى عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ذهب. فالضرورات لها أحكامها، لكن هذا بعد ثبوت هذا الشيء. نعم.
هذا سؤال من الشبكة من الجزائر، السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم تسمية بعض الأمراض بالخبيث وما حكم إجبار المريض على أخذ الدواء؟
الأمراض ما تسمى بالخبيث، وليظهر أنه قد يقال لا يجوز. لما قالت أم السائب، لما قال النبي كما في الصحيح قال يا أم السائب ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن أن المرض يزكيه ويطيبه، والمؤمن كما في حديث صحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثبت معناه أيضا من حديث أنس عند أحمد، وجاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وأن المؤمن حينما كما في الصحيحين هو كالخصلة من الزرع التي اجتمعت تكفأها الريح يمنة ويسرة حتى تسقط ذنوبه، أما الكافر والمنافق كالأرزة كالأرزة قائمة في الأرض حتى يكون انجعافها مرة واحدة، لا يتأثر ما يصفق بالبلايا، مثل الشجرة العظيمة الكبيرة الساق التي لا تؤثر فيها الرياح حتى يأتيها ما يسقطها مرة واحدة، كالكافر الذي يأتيه الموت ثم والمنافق الذي يأتيه الموت ولم يصفق بالبلاء والبلايا التي تزيل ما علقه من الذنوب وتطهره وتزيل ما الخبث وما أشبه ذلك مما تدنس به من المعاصي والذنوب، فيكون طهارة له وزكاة له، فلا تسمى هذه خبيثة، فالخبيث لا يليق به، الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون الطيب أولئك مبرؤون ما يقولون، فالخبيث لا يناسب للخبيث والطيب يناسبه الطيب، ولهذا لا يمكن يقال إن المرض خبيث ولا يمكن أن يحدث الخبيث شيئا طيبا، بل هو زكاة لكنه شدة، ولهذا قال النبي إنه يشدد علينا في البلاء لما في الصحيح ابن مسعود ومسك يدا قال يا رسول الله إنك لتوعك شديدا، قال نعم إن معاشر منا يشدد علينا في البلاء ويعظمنا الأجر، وقال إني أوعك كما يوعك رجلان منكما، وحديث سعد وقاص عند أحمد والنسائي حديث صحيح أنه عليه قال يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاب شدد عليه، وإن كان دون ذلك خف عنه، وفي اللفظ الآخر حتى يمشي في الأرض وليس به عليه خطيئة. وروى أحمد وروى أبو داود حديث في بعض ضعفه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الفاجر أو المنافق مثل البعير عقله وأهله وأطلقوه فلا درى فيما عقلوه ولا فيما أطلقوه، فلا تفيده المصائب، لو أصيب حتى المصائب لا يتعظ ولا يعتبر أما المؤمن لا يكون عبرة له وتخفيفا له، فلهذا لا تسمى مثل هذه، إنه يقال مثل مرض شديد مرض قوي وما أشبه ذلك، مثل ما قال إنك لا توعك وإنه يشدد علينا في البلاء وما أشبه، لا يزال البلاء بالمؤمن منه كما في الحديث. نعم.
الشق الثاني من السؤال، ما حكم إجبار المريض على أخذ الدواء؟
الله أعلم الله أعلم الله أعلم، لكن قد يقال أنه يحتمل أنه إذا كان أنه مجرد إجبار والمريض ليس في حال ضرورة، فورد في حديث رواه عقبة بن عامر وفي اختلاف لا تكرهوا مرضاكم على الطعام الشراء فإن الله يطعمهم ويسقيهم، اختلف في صحة منهم من جوده منهم من ضعفه، لكن هذا في الطعام والشراب، وقد يؤخذ في حكمه أيضا الدواء، أيضا ما ينبغي إكراه أيضا على الدواء أيضا، لكن من يكره الطعام والشراب فلا يكره على الدواء. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما في مرض موته قالوا إن به ذات الجنب فلدوه قالت فلددناه، اللدود هو أن يجعل الدواء في جانب الفم ومنه لديد الوادي أي جانبه، قال فلدوه، فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الله ليسلطها علي لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم، قالت فلددنا من في البيت إلا قالت زينب أم سلمة قالت إني صائمة، قالت والله لا نردك يعني لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فلددناها وهي صائمة، يعني عوقبوا لما أنهم أعطوه الدواء عليه الصلاة والسلام وكان هذا بغير إذنه، دل على أن كراهية المريض للدواء ينبغي أن تراعى، وربما كان لكراهيته أيضا أثر في كراهية أثر في عدم قبول بدله ونفعه، لكن يمكن أن إذا كانت الحالة خطيرة، الحالة خطيرة وتعين علاجه بهذا، وعلم أنه لو لم يعالج أنه يفضي إلى هلاكه وتلفه، فهذا في الحقيقة يكون مثل أكل الميتة، ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكلها دخل النار، يكون أكلها واجب. فإذا كانت الميتة التي هي محرم وخبيثة يجب أكلها عند خوف الهلاك، فالدواء الذي ليس يكون طيبا ويكون طاهرا من باب أولى أن يكون واجبا، والقاعدة أن ما أفضى إلى شر وفساد أو هلاك فإنه يجب منعه وسده، يجب منعه وسده. وعلى هذا يكون إجباره في هذه الحال لأنه سقطت ولايته عن نفسه، وكانت الولاية لغيره لعدم معرفته بما يحصل، كما يولى على الإنسان السفيه حينما لا يعرف مصلحته، وكما مثلا يجبر ولده الصغير أو الابن أو البنت الصغيرة حينما تمتنع ويعلم أن الدواء نافع، أن الدواء نافع وامتناعها مثلا ليس أو امتناعه لسبب إلا كراهية له مع ظهور نفعه، على وجه لا ضرر فيه. فالأظهر والله أنه يمكن يكون على هذا التفصيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز تغيير لون شعر اللحية من اللون الشيب إلى لون آخر غير السواد؟ طبعا كما هو معروف ولكن يقارب اللون الأسود، وإذا تركت اللحية باللون الأبيض هل ذلك يخالف الحديث؟
وإذا تركت
اللحية باللون الأبيض فهل ذلك يخالف الحديث؟
المقصود أن التغيير غير السواد لا بأس به، وإن يكون السواد أن يكون لون كما تقدم ليس أسود أو شديد المقارب للسواد مثل بعض الألوان التي هي في الحقيقة قد لا يكون أصلها سواد لكنها دخل عليها ألوان وهي في الحقيقة السواد ولا يميز، فالمعنى بما يشطي ما يظهر، ولهذا يغير مثلا بالحنة أو بالحنة والكتم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم كما صحيح عند مسلم، فاصبغوا أو فاخضبوا، نص في الرواية الصحيحين أمر المخالفة، وفي الرواية الأخرى في الصحيح صحيح مسلم نص على الخضب، على الخضب. والنبي عليه السلام اختلف الخضب أو لم يخضب في تفصيل وأدلة معروفة، أنس ينفي ذلك، هو غيره أثبت ذلك كابن عمر، لكنه عليه السلام كأنه يدهن، وربما ظن من رآه يدهن أنه خضب لأنه لم يبلغ من الشيب إلا قليلا نحو 20 شعرة كما في الصحيحين، وعند ابن حبان وغيره أن شيبه 17، وفي رواية أنه 14 حديث ابن عمر عليه الصلاة والسلام، فشيبه قليل في اللحية وفي العنفقة كما في حديث عبد الله بن بسر، وفي الرأس نبذ كما في حديث أنس قال إنما كان في مقدم لحيته وفي العنفقة وفي الرأس نبذ عليه، يعني شعرات يسيرة فيها بياض. على هذا السنة التغيير الشيب إذا كان الشيب شاملا كثيرا شاملا، وإن كان الشيب وقار، وإن كان الشيب نورا كما في حديث عمرو بن عبسة حديث كعب بن مرة الشيب نور المسلم ومن شاب شيب الإسلام كانت نورا له يوم القيامة، في حديث أنس عند مسلم كنا نكره ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ومن لحيته، لكن هذا لا ينافي أن يكون أن يشرع، فهو نور للمسلم ويزداد نورا إذا خضبه اتباعا للسنة، فيخضبه بغير السواد، وإن خضبه مثلا بالحنة ومع الحنة شيء من الكتم هذا لا بأس به. فأبو بكر خضب بالحنة بحتا، وعمر خضب بالحنة والكتم كما في الصحيح عن أنس، والكتم نبت من اليمن يغير لون الحنة ويجعله لا يجعله أحمرا صافيا بل يكون يميل إلى السواد، لكن ليس سوادا يعني واضحا بل هو يميل إليه ويكون لونا بين لونين، وهكذا حين يخلط لون بلون يتغير عن اللون الأصلي لكن لا يكون كاللون الآخر. أما ترك البياض كما تقدم هو ترك اللحية إذا كانت بيضاء هذا لا بأس به، لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام قيل إنه كما تقدم لم يخضب، قيل إنه لم يخضب، وإن كان في حديث عمر أنه جاء يخضب بالصفرة على خلاف كما تقدم، لكن حينما يعلوه الشيء في هذه الحالة السنة أن يخضب، السنة أن يخضب. ولهذا كان أحمد رحمه الله جماعة إذا رأى من يخضب قال يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون سوادا في الأصل، أو أن يكون بياضا، يكون بياضا، فهذا إن كان بياضا شرع خضبه، إن كان بياضا، وإن كان سوادا يبقى على حاله، وهذا هو أولاها. ولا يعني أو تغيير السواد كما بعض الناس إلى ألوان أخرى هذا خلاف يعني المعهود في الفطرة، لأنه هو أولى وأفضل الألوان في خروجه في الشعر، في شعر الرأس وفي شعر اللحية. الحالة الثانية يكون الخضب بالسواد، هذا هو المحرم، كما في حديث جابر وحديث أنس جنبوا السواد، وحديث ابن عباس قوم يخضبون في آخر لا تقوم الساعة حتى يأتي قوم يخضبون السواد كحواصل حول لا يريحنا ريح الجنة وأني ريح يجد من مسيرتي كذا وكذا. نعم.
هذا سؤال من الشبكة من مصر، يقول: بالنسبة ركن النحر الدفع في مكة قبل الصلاة،
بالنسبة
ركن النحر،
ركن
النحر الدفع في مكة قبل الصعود إلى عرفات، يقول: وأنا أطوف في العمرة نقض الوضوء، فذهبت إلى الحمام للوضوء، ولكني خلعت ملابسي واستحممت ثم توضأت ثم ذهبت لاستكمال الطواف، فهل هذا جائز وجزاكم الله خير؟
عيد السؤال أول ركن.
وبالنسبة ركن النحر الدفع في مكة قبل الصعود إلى عرفات، يعني كأنه يسأل ركن النحر هل هو الدفع في مكة قبل الصعود إلى عرفات؟ سؤال آخر: وأنا أطوف في العمرة نقض الوضوء، فذهبت إلى الحمام للوضوء، ولكني خلعت ملابسي واستحممت ثم توضأت ثم ذهبت لاستكمال الطواف، هل هذا جائز وجزاكم الله خير؟
إن كان قصد استكمال الطواف يعني انتقى وضوء واستكمل الطواف يعني ما عاده، هذا في خلاف الجمهور على أنه يلزم الإعادة، لكن أظهر الله أن الطواف الصحيح، الطواف الصحيح يكمل الطواف. ثم القول باشتراط الوضوء هذا محل بحث، محل بحث، وذهب بعض العلماء لا دلالة على اشتراط الطهارة للوضوء ولا اشتراط الطهارة للطواف، في كلام طويل لأهل العلم معروف في هذه المسألة. فعلى هذا إذا توضأ وكمل طوافه فطوافه إن شاء الله صحيح. أما الدفع إلى عرفة فمتى ما يعني السنة أن يدفع إليها وأن يصل إليها قبل يعني قبل غروب الشمس، السنة أن يدفع إليها وأن يذهب إليها يعني أن يذهب إليها في أول النهار بعد طلوع الشمس، يذهب إلى نمرة يعني لأن يوم التاسع في ثلاثة النبي وقف ثلاثة مواقف عليه السلام، أول ما خرج من منى بعدما طلعت الشمس ذهب إلى نمرة فوجد أبا رافع قد ضرب له القبة بنمرة، ثم مكث فيها حتى زالت الشمس، ثم ذهب إلى الوادي عليه الصلاة والسلام فخطب ثم صلى الظهر، ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة. هذه ثلاثة مواقف، والواجب هو الوقوف بعرفة، فمتى ما أدرك عرفة في هذه الحالة وله لحظة واحدة أدرك الوقوف، وإن لم يدركها لا نهارا وأدركها ليلا فإن حجه تام متى ما أدركها قبل طلوع الفجر. نعم.
هذا السؤال يقول: غفر الله لكم، هل ورد أن البركة في آخر الطعام؟
ما أدري عن هذا، ما أدري. المعروف في هذا أنه عليه الصلاة والسلام يعني كما أمر كما جاء في حديث أنه أمر بسلت القصعة قال من سلت قصعة استغفرت، الحديث فيه ضعف، أمر بسلتها. في حديث جابر: سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من أذى ولا يذرها للشيطان. جمعناه من حديث أنس أيضا قوله: إذا سقطت لقمة أحدكم، في اللفظ الآخر: فإنه لا يدري فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فإنه لا يدري في أي طعام البركة. فهو في هذه الحال الطعام الذي يسقط السنة يأكله، في سقط اللقمة يأكلها، سقطت في السماء سقطت في الأرض يأخذها ويزيل ما بها من الله، قد يكون البركة في الساق، قد يكون البركة في الساق. أما كونه البركة في آخر الطعام معنى أنه يأكل جميع الطعام، فهذا لا يعرف أنه لا تكون البركة، بل البركة في أعلى الطعام، في أول الطعام إلى آخره، كما روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام اجتمع أصحابه على قصعة فقال كلوا من حواليها وذروا ذروتها يبارك فيها. وفي لفظ فإن البركة تنزل من أعلاها. ثبت أيضا جاء هذا المعنى في حديث آخر في القصعة التي يقال لها الغراء لما اجتمعوا عليها، فلما ازدحموا عليه الصلاة والسلام قام وجلس نصب قدميه وجلس وجثى عليه الصلاة والسلام، وقال نحو من هذا. فالبركة تنزل من أعلى الطعام، تنزل من أعلى الطعام، ولهذا قال كلوا من حواليها وذروا ذروتها يبارك فيها. نعم.
قل إذا دخل المسلم بيته ونسي أن يذكر اسم الله تعالى ثم ذكر بعدها بقليل فماذا يشرع له؟
قد يكون سبب في خروجه، والله أعلم، قد يكون سبب في خروجه لأن الشيطان يهرب من المكان الذي يذكر الله، ولهذا إذا سمع النداء هرب. باللفظ الآخر حتى يكون مكان الروحة، باللفظ الآخر حتى يكون له حصاص أي ضراط إذا سمع الأذان، حتى يكون له حصاص أو ضراط، فقد يكون سببا في خروجه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان من عادة يذكر لكن نسي، أو كان لا يكون من عادة لكنه أراد أن يعمل بهذه السنة. لكنه حينما يبتدأ في الذكر يمنعه من الدخول، يمنعه منه. وقد يقال إنه إذا سمى والله أعلم بإرادة خروجه يكون سببا في خروجه. نعم.
قل ما علاقة زيادة الصحيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فتحرق على أهل البيت التخمير لتخمير الآنية وإيكاء القرب، وهل صحيح أن العلة في تخمير الآنية نزول داء في ليلة من السنة؟
المناسبة واضحة، المناسبة لأن في آخر الحديث أيضا وأطفئوا مصابيحكم، في نفس الحديث وأطفئوا مصابيحكم، حديث مناسب، لكن كأن السائل غفل عن هذه اللفظة. قال وأطفئوا مصابيحكم، إن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأضرمت على أهل البيت فأحرقتهم. هذا مناسبة واضحة، مناسبة واضحة. أما الشق الآخر فيما يتعلق بوضع العود فهذا وتغطيته هذا واضح، يكون سبب مثل ما جاء في الحديث أنه سبب لمنع الداء، سببا لمنع الداء، وإذا لم يتسر يكون يعرض عودا، والعود هذا ربما يكون سببا في لو مرت بعض الحشرات الصغيرة تكون جسرا لها حتى تعبر. وهذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر أنه يكون سببا لعدم سقوط هذا الداء كما في حديث جابر، أوكئوا إناء وخمروا أو كيونايتكم أو كالسقاء وخمروا، فإن في السنة كما تقدم في الحديث. نعم.
يقول هل يشرع إراقة ما في الإناء إذا لم يكن له غطاء في الليل للحديث؟
ما أدري، الله أعلم، يعني الله أعلم مسألة إنه يراق إذا لم يكن له غطاء موضع نظر، ما أدري عن كلامها علم في هذه المسألة، لكن في الغالب لا يمكن أن يعدم، أقول لا يمكن أن يعدم يعني شيء، ولو يضع مثلا خيط مثلا، لو يضع خرقة، لو يضع لن يعدم عودا، أي شيء يضعه مثلا يكون سوي، ويمكن يقال أنه يسمي عليه، أنه يسمي إذا كان لم يجد شيئا وسمى ونوى بذلك ونوى بالتسمية تكون سببا مانعا، يمكن. أما أن يراق الله أعلم، الله أعلم. نعم.
السؤال من الشبكة يقول أود أن أسأل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا عن حكم رذاذ الماء الذي يأتي على الثوب عند دخول دورات المياه، هل هو نجس أم ماذا جزاكم الله خيرا؟
هذا إذا كان قصده أن الرذاذ اللي يحصل أثناء الوضوء هذا ما يؤثر، هذا ما يؤثر لأن الرذاذ من الماء، ورذاذ الماء هذا يعني حينما يصيب يغتسل الإنسان ويستخدم مثلا منظف ويتناثر شيء من الماء في هذه الحالة، لكن عليه العناية وعدم الدفع القوي، يعني يكون عليه بعناية، ما يكون أخذه الماء على سبيل الإسراف فيتناثر الماء من هنا ومن هنا، يكون من الشيطان الذي يدعوه إلى مثل هذا، ويكون من الشيطان فلا يسرف. لكن لو أنه مثلا في سبيل زيادة النجاسة حصل مثلا شيء من هذا ليظهر أنه الأصل الطهارة. وبعضها العلم كالمالكية وجمع العلم كما ذكره الباجي رحمه الله أو ذكره العيني رحمه الله في شرحه شرح الصحيح أنهم يرون أن بعضها العلم أن يسير النجاسة عام حتى يشمل يسير النجاسة من البول وأنه معفو عنه. نعم.
يقول متى يكون جنح الليل؟
جنح الليل أوله، جنح الليل أوله يعني موجود جنح الليل يعني مثلا يعني بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. نعم.
يقول لو أكل سحوره ظانا طلوع الفجر فهل يصح صومه؟
إذا غلب على ظن طلوع الفجر فلا يجوز، إذا كان مراد بالظن غلبة الظن هذا لا يجوز، إنما الأحوال أن يأكل شاكا في طلوع النهار ومستيقن هو الليل لكن شك، مستيقن لليل شك في طلوع الفجر هذا يأكل، كما قال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك، لما سئل قال كل ما شككت حتى لا تشك، إذا شككت هل غاب هل طلع الفجر هل طلع الفجر، كل ما شككت حتى تتأكد ذهاب الليل وطلوع الفجر. الحال الثاني أن يأكل بعد غلبة الظن بطلوع الفجر، في هذا الحديث يجب عليه إمساك لأن لا يكاد يقطع إلا بالرؤية، مثل إنسان غلب على ظن طلوع الفجر بالمؤذن هذا يغلب على الظن لأنه أذن والأذان مبني على غلبة الظن من جهة الإخبار ليس قطعا، ليس قطعا هذا يجب عليه. كذلك إذا كان غلبة الظن من جهة التوقيت هو يبني على التوقيت هذا يجب عليه ذلك، فإن كان أراد ذلك هذا لا يجوز له، فإن فعله متعمدا فصومه لا يصح وفعله لا يجوز، لكن كان متأولا وهذا يبعد، هذا يبعد، أو أراد بالظن الشك، يعني بعض الناس قد يعبر بالظن الشك يعني أنه يعني يشك، فإن كان أراد بالظن الشك في هذه الحالة فإن صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، كما أنه لا يجوز له أن يفطر حتى تغرب الشمس، ولو شك في غروب الشمس أو انتهاء النهار لا يجوز، فيجب عليه الصيام، يجب يمسك حتى يعلم أو يغلب على ظنه غروب الشمس كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.